اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على الدار وعلى أعدائه وعلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام فيما سبق مباحث الاستقلال المباشر، فقد استوعبنا الحديث في التنافر وفي العكوس، في العكس المستوي وفي عكس النقيض الموافق والمخالف، وفي ملحقات العكس وهي النقد التام ونقد الموضوع ونقد المحمول. كذلك مررنا على البديهية والمنطقية، ثم ذكرنا النوع الثاني من الاستدلال وهو الاستدلال غير المباشر. وقلنا أن الاستدلال غير المباشر في الواقع هو الباب الأهم والمبحث الأهم في هذا الكتاب، في كتاب المنطق. ولعل معظم القضايا التي درسناها في الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب معقودة للدخول في هذا الباب. وإذا يعتبر مبحث الاستدلال غير المباشر من أهم المباحث في هذا الكتاب، هذا المبحث الذي ذكرنا أنه يحتوي على ثلاثة أنواع رئيسية من الاستدلال، هي القياس والتمثيل والاستقراء. وفيما يأتي المتبقي من الجزء الثاني من هذا الكتاب كما سنلاحظ معظم أبحاثه راح تكون على القياس، يعني العام الأبلغ العام الأغلب مما هو متبقي راح يكون يبحث بالقياس. ولعل فرد خمس صفحات من الصفحات الأخيرة من الكتاب تتحدث عن الكثير والاستقراء، فراح نرافق القياس في جولة طويلة. هذا القياس شنو؟ القياس طبعا يعرفون المناطق في هذا التعريف، قال: القياس قول مؤلف من قضايا، متى سلمت هذه القضايا لزم عن هذا القول بذاته قول آخر. هذا التعريف للقياس تعريفا حقيقيا وليس لفظيا، وهو من نوع التعريف بالحد التام، لأنه يتضمن الجنس والفصل للمعرف وهو القياس. وإذا كان تعريف الشيء المعرف بجنسه وفصله يكون هذا التعريف تعريفا بالحد وبالحد التام كما ذكرنا. نحاول أن نتعرف على جنس القياس وعلى فصله. التعريف قال أن القياس قول. ما هو المقصود بالقول؟ مر علينا أن الخبر أو القضية أو القول مصطلحات منطقية مترادفة، يعني كلها تفيد معنى واحد، القول، الخبر، القضية. وكنا نقول آنذاك في تعريف القضية أو في تعريف الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. فإذا القول هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، فالقول هو جنس في هذا التعريف. والقول هنا يعني القضية الواحدة والأكثر من القضية الواحدة، فجنس هذا التعريف هو القول، وبقية الكلام في هذا التعريف هو الفصل في هذا التعريف، يعني مؤلف من قضايا متى سلمت إلى آخره هو الفصل في هذا التعريف. ما هو المقصود بمؤلف من قضايا؟ القضايا كما يقال جمع منطقي للقضية، والجمع المنطقي أخص من الجمع المتداول عند علماء اللغة. الجمع المتداول عند علماء اللغة ما صدق على ثلاثة فأكثر،
اللي يصدق على اثنين يسمى مثنى، اما الجمع المنطقي اللي يكون اقل مرات باثنين، يعني ما عندنا مثنى بالمنطق، عندنا مفرد وعندنا جمع، الجمع اقل مراتبه اثنين، اثنين فصاعدا نسميه هذا الجمع، اقل من اثنين اللي هو واحد يسمى مفرد، بينما عند اللغويين يسمى الاثنين مثنى، الواحد مفرد، واللي ثلاثه فصاعدا يسمى جمع. فانا حينما قال مؤلف في القضايا، قول المؤلف في القضايا يعني مؤلف من قضيتين، القضايا تشمل القضيتين، او قد يكون مؤلف من اكثر من قضيتين. نخرج طبعا بقيد مؤلف من قضايا الاستدلال المباشر، فان الاستدلال المباشر لم يؤلف من قضايا في الواقع، يعني العكس المستوي أو التناقض أو العكس النقيض لم يؤلف من قضايا، وإنما هو قضية واحدة. وكنا نلاحظ أن هذه القضية الواحدة مثلا في مباحث العكوس وملحقات العكوس تبتني على أساس كنا نستفيد من القاعدتين اللي قررناها في بداية العكس المستوي، والقاعدة الأولى هي إذا صدق الأصل صدق العكس، القاعدة الثانية هي إذا كذب العكس كذب الأصل. فإذا كان عندنا في مباحث الاستدلال المباشر قضية واحدة مو قضيتين، بينما إحنا بالقياس عندنا أكثر من قضية في القياس، القياس مؤلف من أكثر من قضية. متى سلمت؟ شو المقصود بمتى سلمت؟ متى سلمت؟ طبعا سلمت كما هو معلوم إشارة إلى التسليم، التسليم بمعنى صحة الشيء، كون الشيء صحيحا ومسلم الصدق. وهذا يعني أن هذه القضايا إذا كانت المؤلف منها قياس، إذا كانت صادقة ومسلمة الصدق، عندئذ يكون تكون النتيجة نتيجة صادقة أيضا. فإذا القياس على تقدير تسليم القضايا وصدق القضايا التي فيه يستلزم صدق النتيجة، يستلزم صدق اللازم عنه، هذه القضايا تمثل ملزوم، وهذا الملزوم إذا كان مسلما، يعني هذه القضايا التي يتألف منها القياس والتي تكون مقدمات للوصول إلى النتيجة في القياس تمثل ملزوم، فهذا الملزوم يرتبط به لازم، له لازم، لازمه هو النتيجة، فالنتيجة في الواقع تتبع هذا الملزوم في الصدق دون الكذب، كما تقدم في العكوس قلنا فيما سبق أن الأصل إذا كان صادقا يكون العكس صادقا. هنا لدينا هذه القضايا التي هي تمثل مقدمات، هذه القضايا تمثل ملزوم، وهذا الملزوم إذا كان صادقا يكون اللازم الذي هو النتيجة في القياس أيضا صادقا، ولا يستلزم كون هذا الملزوم الذي هو هذه القضايا المؤلف منها القياس وهي مقدمات في القياس، إذا كان هذا الملزوم كاذبا يكون اللازم كاذبا أيضا، ويلزم أيضا من كذب اللازم كذب الملزوم، يعني إما أن تكون كل المقدمات التي ألفت هذا اللازم وهو النتيجة كاذبة، أو تكون بعض هذه المقدمات كاذبة. فإذا هنا أكو تلازم في مسألة الصدق، إذا صدقت هذه القضايا التي هي مقدمات في هذا القياس، وكان هذا القياس قياسا جاريا وفق القواعد المنطقية، عندئذ لا بد أن تكون النتيجة التي نحصل عليها من هذا القياس التي تمثل لازما لهذه المقدمات التي هي ملزومة، تكون هذه النتيجة نتيجة صادقة. ولكن لو كانت هذه المقدمات كاذبة أو بعضها كاذب لا يشترط كذب النتيجة التي هي لازم لجواز أن يكون هذا اللازم أعم. وإذا كان هذا اللازم الذي هو نتيجة كاذبا فلا بد أن يكون كذب هذا اللازم ناشئا من كذب كل هذه المقدمات أو كذب بعض هذه المقدمات. شنو معنى لزم عنه؟ معنى لزم عنه أن القياس النتيجة التي نحصل عليها منه تمثل لازما له، والمقدمات كما أشرنا هي عبارة عن ملزوم. تتذكرون العلاقات التلازمية التي ذكرناها في اللازم والملزوم، قلنا مثلا في اللازم والملزوم مثلا الأربعة ملزوم، الزوجية لازم للأربعة، النار ملزوم، الحرارة لازم للنار. هنا المقدمات التي يتألف منها القياس تمثل ملزوم، والنتيجة تمثل لازم لهذه المقدمات، وبذلك يخرج بهذا القيد بقيد لزم عنه. لزم عنه يخرج هنا الاستقراء والتمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل وإن كان الاستقراء يتألف من قضايا أو التمثيل يتألف من قضايا، ولكن النتيجة التي نحصل عليها من الاستقراء والنتيجة التي نحصل عليها من التمثيل لا تكون لازمة لتلك المقدمات التي تألف منها الاستقراء والتمثيل، لأن هذه النتيجة يمكن أن تتخلف عن هذه المقدمات، لأن الاستقراء والتمثيل في الغالب التمثيل يفيد الظن إلا في بعض الموارد حينما يكون هذا التمثيل من نوع القياس منصوص العلة كما سوف يأتي. أما العفو الاستقراء فقد يفيد الظن في بعض موارده كالاستقراء المبني على التشبيه، وقد يفيد اليقين كالاستقراء التام أو الاستقراء المبني على التعليل كما سوف يأتي في محله. إذن هنا في قوله لزم عنه أخرج بعض أفراد القياس والتمثيل التي تفيد الظن، فإنها وإن تألفت من قضايا ولكن النتيجة ليست لازمة لتلك المقدمات ولهذه القضايا، بينما في القياس النتيجة عبارة عن لازم لهذه المقدمات، هذه المقدمات هي ملزوم والنتيجة لازمة لها. قيد لذاته شنو المقصود به؟ يعني في قوله متى سلمت لزم عنه لذاته يلزم قول آخر. لذاته كأن هنالك بعض أنواع القياس والاستدلال يعتمد فيها على أمر خارجي، يعني لا يستفاد من ذات هذه المقدمات ومن نفس هذه المقدمات ومن نفس هذا القياس يستفاد النتيجة، وإنما النتيجة تستفاد من ضم مقدمة أو أكثر من المقدمات الخارجية. يعني إحنا نعتمد على معلومة خارجية، نعتمد على فكرة خارجية في المقام، نعتمد على أمر خارجي في الحصول على النتيجة، ولذلك ما راح تكون النتيجة ولادتها ولادة ذاتية من هذه المقدمات، وإنما ستعتمد على معلومة وتعتمد على قاعدة وتعتمد على فكرة غير هذه المقدمات، كما هو في قياس المساواة. ولذلك قياس المساواة يخرج من هذا التعريف، لأن قياس المساواة كما سوف يأتينا يعتمد قياس المساواة على مقدمة خارجية غير المقدمات المذكورة في هذا القياس. عادة في قياس المساواة يقال مثلا ألف يساوي باء، لو فرضنا أن قيمة ألف 4 فيساوي باء، يعني لابد أن تكون قيمة باء 4، ونقول باء أيضا تساوي جيم، لو فرضنا أن قيمة باء 4 فجيمها تكون قيمتها 4. فالنتيجة شنو؟ النتيجة سرى أن باء حد متكرر، النتيجة ألف تساوي جيم، يعني أربعة تساوي أربعة، لأنه ألف أربعة جيمهم تساوي باء جيمهم لابد أن تكون أربعة. هذا القياس يقال لم يعتمد على هاتين المقدمتين فقط، وإنما اعتمد على هاتين المقدمتين وعلى قاعدة ومقدمة خارجية. فإذا هذا نتيجته ما كانت نتيجة ذاتية معتمدة على هاتين المقدمتين. المقدمة والقاعدة الخارجية التي اعتمد عليها هذا القياس في الحصول على هذه النتيجة هي القاعدة القائلة بأن مساوي المساوي مساوي، كما سوف يأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في قياس المساواة. بدليل ماذا؟ بدليل لو قلنا مثلا باء نصف جيم وجيم نصف دال مثلا، لا نحصل على نتيجة وهي أن باء نصف دال. لماذا؟ لأنه هنا في الواقع لا يعتمد هذا القياس على المقدمات فقط التي فيه، وإنما لا بد من ضم المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي. وهذه المقدمة الخارجية لا تنطبق في هذا المقام في قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال، لأنه بالنتيجة ما راح تكون باء نصف دال، لأنه ما عندنا فرد قول أو قاعدة تقول أن نصف النصف نصف، وإنما الصحيح أن باء تكون ربع دال، لأن نصف النصف ربع وليس نصف. هذا هو تمام الكلام في تعريف القياس وفي معرفة القياس. عندنا مجموعة اصطلاحات راح تتكرر في دراستنا للقياس، هذه الاصطلاحات لا بد من المرور عليها ومعرفة هذه الاصطلاحات. أول هذه الاصطلاحات هو صورة القياس. راح نعبر بصورة القياس عن كيفية التأليف الواقع بين القضايا في القياس، ولذلك على أساس صورة القياس وعلى أساس كيفية التأليف وهيئة التأليف ورسم هذا التأليف راح نقسم القياس على أساس الصورة كما سوف يأتي، ونقسم أيضا على أساس المادة. هذا هو المقصود بصورة القياس. عندنا اصطلاح آخر هو المقدمة. المقدمة المقصود بها قلنا في تعريف القياس أن القياس قول مؤلف من قضايا. هذه القضايا اللي يتألف منها القياس كل قضية من عندها سميها مقدمة من المقدمات التي تشترك في القياس، وهذه المقدمات كما سوف يأتينا ستكون إحداها صغرى وهي المحتوى التي تتضمن الحد الأصغر، والأخرى كبرى وهي التي تتضمن الحد الأكبر، وهنالك حد متكرر بين المقدمتين. هذه المقدمات نسميها مواد القياس، ولذلك القياس راح نقسم على أساس المادة وعلى أساس الصورة. أكو عندنا اصطلاح آخر أيضا في المقام هو المطلوب. شو المقصود بالمطلوب؟ المطلوب يعني هذا هو القول اللازم للمقدمات التي يتألف منها القياس. ألم نقل أن القياس يتألف من مقدمات؟ هذه المقدمات تمثل ملزوم، والنتيجة أو المطلوب تمثل لازم لهذا الملزوم. هذا اللازم هو المطلوب. طبعا هذا اللازم قبل الحصول عليه ونحن نطلبه ونحن نسعى لإيجاده، هذا يسمى مطلوب. حينما نحصل على هذه المقدمات ونبدأ نفكر في القول اللازم لها، هذا نسميه مطلوب. بعد الحصول عليه هذا المطلوب نفسه، بعد أن نحصل عليه نسميه نتيجة. إذن النتيجة نفسها قبل الحصول عليها حينما نسعى للحصول عليها نسميها مطلوب، وبعد أن نحصل عليها وتكون بين أيدينا ونبرهن على صدقها تسمى نتيجة. عندنا مصطلح آخر وهو الحدود. الحدود شنو المقصود بها في القياس؟ الحدود القياس نفترض طبعا القياس كما سوف تلاحظون إما أن يتألف من قضايا حملية أو من قضايا شرطية أو من قضايا حملية وشرطية. لنفترض أن القياس مؤلف من قضايا حملية كما في قولنا مثلا زيد إنسان وكل إنسان فان، فالنتيجة زيد فان، أو كما في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث. هنا أي قضية من هالقضايا الحملية حللها، حينما تحلل القضية الحملية عادة يعني نحاول أن نجزئ القضية الحملية، نحاول أن نرجعها إلى حالتها الطبيعية، كلمات مستقلة لا رابط بينها. قلنا فيما سبق أن القضية الحملية لا بد فيها من موضوع ومحمول ونسبة بين الموضوع وبين المحمول، وهي الأمر الثالث الذي تتكون به القضية. فلو جردنا القضية من نسبتها عندئذ ستنهار هذه القضية ويتشتت المحمول والموضوع ولا تكون علاقة بينهما، لأن النسبة تمثل الرابط والعلاقة بين الموضوع والمحمول. فنحن لو أخذنا هذه القضية كل إنسان فان أو كل متغير حادث، هنا أكو فرد نسبة وعلاقة بين المتغير وبين الحادث. لو حاولنا أن نلغي هذه النسبة ونجرد المتغير عن علاقته بالحادث ونجرد الحادث عن علاقته بالمتغير، نلغي الرابطة بينهما، عندئذ ستكون كلمة متغير بجانب وكلمة حادث بجانب آخر. ثم أداة الحصر التي هي كل، هذه معلوم من متعلقات النسبة، فأيضا إذا انتهت النسبة بين الطرفين أداة الحصر ما يبقى لها دور. بين القضية في أصلها لاحظنا أنه بها هذا المحمول صار على صفحة والموضوع صار على صفحة، هذا كل فرد من الأفراد يعني الموضوع والمحمول، نسمي كل واحد منهم حد من حدود من الحدود في القياس
من دون النظر إلى النسبة،
بل إيه من دون النظر، لأن النسبة نفسها مو حد. الحد هنا عندنا الموضوع والمحمول، أو الحد يكون في القضية الشرطية مثلا المقدم يسمي حد والتالي يسمي حد، يعني هذه الأجزاء الذاتية التي تقوم بها القضية هذا نسميها حدود. الآن نطبق هذا الكلام يعني نطبق هذه الاصطلاحات على مثال من الأمثلة. أقول مثلا بعض الحيوان ناطق، وكل ناطق يموت، النتيجة بعض الحيوان يموت. الآن نلاحظ عندنا قضيتين، قضية أولى وقضية ثانية. هذه القضية الأولى اللي هي بعض الحيوان ناطق، هاي نسميها مقدمة، والقضية الثانية أيضا كل ناطق يموت أيضا نسميها مقدمة. إذن هذا المقصود من المقدمات بالقياس. عندنا أيضا بعض الحيوان ناطق، كلمة حيوان وكلمة ناطق، الحيوان الموضوع في القضية الأولى والناطق المحمول في القضية الأولى، هاي نسميها حدود. وأيضا كل ناطق يموت، كلمة ناطق وكلمة يموت، هذه أيضا نسميها حدود. النتيجة بعض الحيوان يموت، هذا قبل أن نحصل عليها، هذه النتيجة هي القول اللازم لهاتين القضيتين. نحن مو عندنا هاتين القضيتين بعض الحيوان ناطق وكل ناطق يموت، هذين القضيتين ملزوم، لابد أن يكون لهم لازم. اللازم لهاتين القضيتين هو القول بعض الحيوان يموت، فبعض الحيوان يموت هو لازم لهاتين القضيتين، قول اللازم لهاتين القضيتين. هذا القول اللازم قبل الحصول عليه وحينما يؤلف، يعني يبدأ الذهن بالتأليف بين هذه القضايا من أجل أن يحصل على هذه النتيجة. حينما يقوم بالتأليف بين هذه المقدمات نقول هذا نفسه مطلوب، بعد أن نحصل عليه ويكون بأيدينا نكون قد وصلنا إلى النتيجة. فإذا النتيجة هي المطلوب قبل الحصول عليه، والمطلوب هو النتيجة بعد الحصول عليها. هذه كيفية التأليف بين المقدمات، شكل التأليف بين المقدمات نسميها صورة القياس، هيئة التأليف وشكل التأليف وكيفية التأليف بين هاتين المقدمتين. بعض الحيوان ناطق وكل ناطق يموت، نسميها صورة القياس. هذا هو تطبيق الاصطلاحات على المقام. عادة يستعملون كلمة إذن بالنتيجة، يقال مثلا بعض الحيوان ناطق وكل ناطق يموت، إذن بعض الحيوان يموت. هذه إذن يربزولها بثلاث أصفار، هذه لابد مرت عليكم بالرياضيات. هذا هو تمام الكلام في تعريف القياس وفي اصطلاحات القياس، بعض اصطلاحات القياس. هذا المطلب واضح. عندنا مطلب اخر هو اقسام القياس. القياس ينقسم بتقسيمين، يعني مرة نقسم قلنا فيما سبق انه لا بد حينما نقسم شيء ان يكون هنالك اساس لهذه القسمة، ان تكون القسمة باعتبار فرد امر من الامور. فالان نقسم القياس باعتبارين، نقسم القياس على اساسين. الاساس الاول الذي ينقسم اليه القياس، ينقسم القياس بحسب الصورة، بحسب هيئة التأليف، بحسب شكل التأليف، نوع التأليف بين القضايا المؤلفة للقياس. والتقسيم الآخر الذي نقسم إليه القياس، نقسمه بحسب المادة، باعتبار مادة القياس. وقلنا المقصود بمواد القياس هي المقدمات التي تؤلف فيما بينها وفيما بعد، نحصل من خلالها على نتيجة تمثل هذه النتيجة لازم لهذه المقدمات. إذن المادة في القياس، مواد القياس أو مادة القياس هي مقدمات القياس. القياس انقسم بحسب المادة إلى الصناعات الخمسة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذا الكتاب. يقال مرة تكون هذه المقدمات من نوع اليقينيات، ومرة تكون هذه المقدمات من نوع المظنونات مثلا، ومرة تكون هذه المقدمات من نوع الوهميات، ومرة تكون هذه المقدمات من نوع المشهورات إلى آخره. وحينما تكون هذه المقدمات من اليقينيات يسمى هذا القياس برهان. وتأتي الصناعات الخمسة المعروفة: البرهان والجدل والمغالطة والشعر والخطابة. إذن البرهان والجدل والمغالطة والشعر والكتابة، هذه المصطلحات هذه كلها في الواقع عبارة عن قياسات، ولكن الفرق بين قياس وآخر، كلها صور في الاستدلال، ولكن الفرق بين استدلال وآخر من هذه الاستدلالات راجع إلى نوع المقدمات، إلى نوع مادة القياس. مادة القياس مختلفة من صناعة إلى صناعة أخرى في هذه الصناعات الخمسة. فإذا كانت مادة القياس ظنيات يسميه اسم، إذا كانت يقينيات يسميه برهان إلى آخره. هذا إن شاء الله تعالى الأخوة اللي يحبون يدرسون الجزء الثالث من هذا الكتاب، باعتبار أن الجزء الثالث من هذا الكتاب في الواقع مهم، وبالأخص مبحث مواد القياس وكذلك مبحث البرهان، لأنه ترتب عليه آثار عملية في دراسة الفلسفة، فلا بأس بدراسته. راح يدرسون تقسيم القياس على أساس المادة. فإذا إحنا الآن غير معنيين بتقسيم القياس على أساس المادة. إحنا الآن موضوع بحثنا راح يكون حول تقسيم القياس على أساس الصورة، على أساس هيئة. هيئة تأليف القياس وكيفية التأليف بين المقدمات التي تؤلف من أجل أن نحصل من خلالها على النتيجة، هذه النتيجة التي تكون لازم كما قلنا لهذه المقدمات على هذا الأساس، يعني على أساس الصورة. القياس يقسمون إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو القياس الاستثنائي، والقسم الثاني هو القياس الاقتراني. إذن مبدئيا القياس بحسب الصورة انقسم إلى قسمين، قياس استثنائي وقياس اقتراني. وعلى أساس المادة كما قلنا، المقصود بالمادة القضايا التي تشكل مقدمات تؤلف القياس. على أساس نوع هذه المادة، إذا كانت يقينية أو ظنية أو وهمية أو إلى آخره، انقسم إلى خمس أقسام. إلى على أساس المادة، بحسب المادة مادة القياس، ينقسم القياس إلى برهان وجدل ومغالطة وخطابة وشعر. وعلى أساس الصورة، يعني بحسب الصورة، ينقسم القياس إلى قياس استثنائي وقياس اقتراني. شنو الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني؟ القياس الاستثنائي هو القياس الذي يشتمل على أداة استثناء وكلمة استثناء، ولذلك يسمى استثنائي، ويمتاز بذكر النتيجة في المقدمة في إحدى مقدمتيه بشكل صريح، أو يذكر نقيض هذه النتيجة. إما أن تذكر نفس هذه النتيجة بشكل صريح، أو يذكر نقيض هذه النتيجة، بخلاف القياس الاقتراني. فإذا القياس الاستثنائي بميزتين: الميزة الأولى أن القياس الاستثنائي يتضمن أداة استثناء، يحتوي على كلمة استثناء. والميزة الثانية أن القياس الاستثنائي لا بد من أن تذكر فيه النتيجة في إحدى المقدمتين بشكل صريح، أو يذكر نقيض هذه النتيجة. إما أن تذكر نفس النتيجة في إحدى المقدمتين، أو أن يذكر نقيض هذه النتيجة. من قبيل شنو؟ من قبيل هذا المثال اللي ذكر المصنف رحمة الله عليه: إن كان محمد عالما فيجب احترامه، لكنه عالم. الآن عندنا المقدمة الأولى: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. هذه هي المقدمة الأولى، قضية شرطية متصلة كما تلاحظون. القضية الثانية أو المقدمة الثانية: لكنه عالم، قضية حملية بها موضوع وبها محمول. شنو الموضوع في هذه القضية؟
هو
يعني المقصود محمد نفسه، والمحمول شنو؟ المحمول عالم. هنا عندنا أداة استثناء، كلمة استثناء. شنو هنا كلمة الاستثناء اللي موجودة عندنا؟ لكنه. ولذلك هذا القياس نسميه قياس استثنائي بوجود كلمة الاستثناء فيه. وسوف لن نلاحظ استثناء في القياس الاقتراني كما سوف يأتي. الآن النتيجة راح تلاحظون، ومحمد نتيجة هذا القياس، قال محمد واجب أو محمد يجب احترامه. هذه النتيجة نفسها مذكورة في المقدمة الأولى للقياس، نفس هذه النتيجة مذكورة بنفسها، يعني إن كان محمد عالما فواجب احترامه. محمد ومحمد واجب احترامه، نفس النتيجة مذكورة. ومرة أخرى يذكر نقيض النتيجة في أحد المقدمتين، كما يقال: لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله. عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى شرطية والمقدمة الثانية حملية. لكنه قد عصى الله يعني شنو؟ لكنه قد عصى الله، زيد قد عصى الله، فزيد موضوع والبقية محمول في هذه القضية. النتيجة اللي راح تحصل عليها اللي تمثل كما قلنا قول لازم لهاتين القضيتين، هذه النتيجة هي في الواقع نقيض لقياس بعض المقدمة الأولى. يعني إذا النتيجة لم تذكر هنا بنفسها ولم تذكر هنا بشكل صريح، وإنما ذكر نقيض هذه النتيجة في المقدمة رقم واحد، ولذلك يقال زيد ليس عادل، أو ما كان زيد عادلا، لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه يعني لكن زيد، هذا حرف الاثناء وكلمة الاثناء قد، لكن ولكن زيد قد عفى الله، فالنتيجة ما كان زيد عادلا. تلاحظون أن النتيجة نقيضها اللي هو كان زيد عادلا، ما كان زيد عادلا، أو زيد ليس عادل، مو نقيض لكان زيد عادلا، فنقيضها مذكور بالمقدمة الأولى. هذا هو القياس الاستثنائي، أولا يضم كلمة استثناء أداة استثناء، وثانيا تكون النتيجة مذكورة بشكل صريح في أحد المقدمتين، أو إن لم تكن النتيجة مذكورة بشكل صريح في أحد المقدمتين فنقيض هذه النتيجة مذكور في إحدى المقدمتين كما لاحظنا. القياس النوع الثاني هو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني هو القياس الذي يتألف من قضايا شرطية، يعني من قضية شرطية وقضية شرطية، أو من قضايا حملية، قضية حملية وقضية حملية، أو من قضايا حملية زائدة شرطية. فإذا كان القياس الاقتراني مؤلفا من قضايا حملية تكون النتيجة في حملية، وإذا كان القياس الاقتراني مؤلفا من قضايا شرطية تكون النتيجة في شرطية، وإذا كان القياس الاقتراني مؤلفا من قضايا حملية وشرطية فتكون النتيجة في شرطية. هذا القياس تسميته بالاقتراني تعبير عن حالة الاقتران والقرن والمزاوجة بين المقدمتين، بين الصغرى وبين الكبرى في هذا القياس. المزاوجة والقرن بين المقدمتين نحصل من خلالها، يعني حينما تقرن المقدمة الأولى بالمقدمة الثانية، تقرن المقدمة الصغرى بالمقدمة الكبرى، تزاوج بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. كما يقال اليوم عقد قران مع فلان مثلا، يعني فلان يقترن بفلانة، فلانة تقترن بفلان، فلان يزوج فلانة، فلانة تتزوج فلان، ولا تقرن الصغرى بالكبرى، تقرن الكبرى بالصغرى، تحصل عملية شبه مزاوجة بين القضيتين. هذه القضية ثمرتها نتيجتها انها نحصل من عندها على نتيجة، وهذه النتيجة تمثل مدلول التزامي، تمثل لازم لهاتين القضيتين. هذا اللازم يحصل بقرن هاتين القضيتين الواحدة بالأخرى. فلذا حينما قلنا مثلا بعض الحيوان ناطق وكل ناطق يموت، نجري حالة قرن بين القضيتين وحالة مزاوجة بين القضيتين، نقرن بعض الحيوان ناطق مع كل ناطق يموت ونزاوج بينهما، فنحصل على هذه النتيجة وهي بعض الحيوان يموت. هذا هو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني ينقسم إلى قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. القياس الاقتراني الحملي يكون في الصغرى والكبرى مقدمات، يعني المقدمة الأولى فيه والمقدمة الثانية في حملية، وحينئذ تكون النتيجة حملية. كالمثال الذي ذكرناه، هذا المثال لاحظنا أنه المقدمة الأولى حملية والمقدمة بعض الحيوان ناطق، المقدمة الثانية أيضا حملية، كل ناطق يموت، النتيجة أيضا حملية، بعض الحيوان يموت. ومرة أخرى القياس ما تكون مقدمات حملية، عندئذ لا يسمى القياس قياسا اقترانيا حمليا، وإنما يسمى قياسا اقترانيا شرطيا. حينما تكون إحدى مقدمتيه أو كليهما شرطية، من قبيل شنو؟ من قبيل القول كلما كان الماء جاريا
كان معتصما، هذا قضية شرطية متصلة موجبة كلية. وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كلما كان الماء معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة، هذه أيضا قضية شرطية، هي المقدمة الثانية في هذا القياس. فالنتيجة أن الحد المتفرس كان معتصما كان معتصما، فالنتيجة هي التي تمثل كما قلنا مدلول التزامي ولازم لهاتين القضيتين اللي حصل بينهم قرن ومزاوجة وتأليف. النتيجة هي كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. ولاحظنا انه المقدمة الاولى كانت شرطية، كلما كان الماء جاريا كان معتصما. المقدمة الثانية شرطية، كلما كان الماء معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. النتيجة ايضا شرطية، كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. النتيجة ايضا شرطية. هذا القياس يسمي قياس قراني شرطي. لاحظت انه النتيجة في الواقع لم تكن مذكورة صريحا في المقدمتين، ولا نقيض النتيجة ايضا مذكور في المقدمتين، وانما النتيجة موجودة بالقابلية، موجودة بالامكانية، موجودة بالقوة، موجودة بوجود اجزائها في المقدمتين، بوجود اجزاء هذه النتيجة. ولذلك قلنا ان هذه النتيجة هي لازم لهاتين المقدمتين. وبذلك يختلف القياس الاقتراني عن القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي مذكورة فيه أداة استثناء، كلمة استثناء. القياس الاقتراني لا توجد فيه أداة استثناء وكلمة استثناء. القياس الاستثنائي مذكورة فيه النتيجة أو نقيض النتيجة في إحدى المقدمتين بشكل صريح، مذكورة النتيجة أو نقيضها مذكور بشكل صريح في إحدى المقدمتين كما لاحظنا. القياس الاقتراني لم تذكر لا النتيجة ولا نقيض النتيجة في إحدى المقدمتين فيه، وإنما النتيجة مذكورة في القوة وفي القابلية وفي الإنسانية، وهي تمثل لازم، تمثل مدلولا التزاميا، والمقدمات التي حصلنا منها على النتيجة تمثل ملزوما، تمثل ملزوم حصلنا منها على هذه النتيجة. هذا صورة من صور القياس الاقتراني الشرطي. صورة أخرى حينما يكون القياس الاقتراني الشرطي غير مؤلف من شرطيات، يعني أحيانا يكون مؤلف من شرطية وحملية، فالنتيجة تكون شرطية، والقياس أيضا يسمى قياسا اقترانيا شرطيا، كما في قولنا الاسم كلمة. الاسم كلمة هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الكلمة إما مبنية أو معربة. المقدمة الأولى حملية، الاسم موضوع وكلمة محمول. المقدمة الثانية شرطية، منفصلة ومتصلة. منفصلة الكلمة إما مبنية أو معربة، منفصلة بها الكلمة، أطراف الكلمة مبنية، طرف الآخر الكلمة معربة. فالنتيجة اللي هي لازم لهاتين المقدمتين، إذن الاسم إما مبني أو معرب. النتيجة أيضا كانت نتيجة شرطية، فهذا القياس أيضا يسمى قياسا اقترانيا شرطيا. بدأ مثل الأول، لكن يفرق عن الأول أنه الأول كان فيه المقدمة شرطية والنتيجة شرطية، هذا فيه إحدى المقدمتين حملية والأخرى شرطية والنتيجة شرطية. فهذا القياس نسميه قياس اقتراني شرطي. والقياس اللي تكون مقدمات ومقدمات حملية نسميه قياس اقتراني حملي. إذا خلاصة هذا الكلام أن القياس ينقسم بحسب الصورة وبحسب هيئة التأليف بين المقدمتين إلى قياس استثنائي مذكورة فيه كلمة استثناء في إحدى المقدمتين، وتكون النتيجة مذكورة بشكل صريح في إحدى المقدمتين أو نقيض النتيجة، وقياس اقتراني. والقياس الاقتراني لا تذكر فيه النتيجة بشكل صريح في إحدى المقدمتين، وإنما تكون النتيجة موجودة بالقوة وبالإمكانية وبالقابلية في الأجزاء الذاتية في المقدمتين يعني ما نذكر النتيجة بنفسها، وإنما النتيجة تمثل مدلولا التزاميا وتمثل لازما للمقدمتين. والقياس الاقتراني ينقسم إلى قياس اقتراني حملي، القياس الذي تكون لتكون مقدمات ومقدمات حملية، ولا بد إذا كانت المقدمات حملية تكون النتيجة حملية. وقياس اقتراني شرطي، القياس الاقتراني الشرطي اللي تكون مقدمات ومقدمات شرطية، أو تكون أحد مقدمات ومقدمات شرطية. نطبقها المقياس
القياس. تعريف القياس: عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى
كلمت هذه القضايا
لجمع عنه لذاته قول آخر. الشرط: أولا القول جنس ومعناه المركب الثاني
خبره جنس، يعني القول جنس في التعريف، كلمة قول جنس في التعريف. التعريف إذا التعريف حقيقي مو تعريف لفظي. هذا معنى القول ما هو؟
جنس معناه المركب الثاني خبره،
معناه خبر، يعني
معنى القول
خبر أو القضية نفس الشيء.
عم القضية الواحدة أو الأكثر
بالعم الأكثر من القضية.
ثانيا مؤلف من قضايا،
ولذلك القول ينطبق على القضيتين. القضايا تصبر في التعريف، فإذا كان التعريف مؤلف من جنس وقف شو نسمي هذا التعريف؟
حد التام.
نسمي تعريف الحد التام كتعريف الإنسان بالحيوان النابل.
والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل الاثنين، ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى.
لا مباشر شنو قلنا؟ أفراد أشياء متقدمة.
ثالثا متى سلمت؟ يعني من التسليم، وفي إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، بل شرط الشرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضايا قول آخر.
على تقدير التسليم بقضايا، يعني إذا كانت قضايا مسلمة من متألفة منها مقدمات القياس والنتائج أيضا مسلمة،
كشان المنازل بين القضية وبين عكسها أو بين
نقضها
أو نقضها.
النقض اللي ذكرناه نقض المحمول أو نقض الموضوع اللي هو ملحق للعكوس أو النقض الثاني،
إنه على تقدير صدق القضية تصدق عكوسها ونقوضها
على أساس القاعدة القائلة: إذا صدق الأصل صدق الأوسط العاد،
واللازم يتبع الملزوم بالصدق فقط.
يعني اللازم اللي هو عندنا بالقياسية راح يكون اللازم النتيجة
نتيجة،
فالملزوم اللي هو المقدمات اللي نحصل منها على النتيجة. إذا كان الملزوم المقدمات اللي نحصل منها على النتيجة صادقة يكون اللازم النتيجة صادقة أيضا. إذا كان الأصل فيما سبق والعكس وملحقات العكس صادقة يكون العكس صادقة دون الكذب، يعني ولا يوجد هنالك تتابع الكذب. كما قلنا لا توجد لدينا قاعدة إذا كذب الأصل كذب العاد، وكذلك لا توجد لدينا علاقة هنا وقاعدة هنا تقول إذا كذب الملزوم وهو المقدمات كذب اللازم وهو النتيجة. لماذا؟ الجواب
من هو يكون لازم نعم،
جواب كون هذا لازم نعم،
وهو أن كذب الحوار المؤلف لا يلزم أن كذب الفور اللازم نعم، كذبه يسلم كذبها.
إذا كذب العكس كذب الأصل، إذا كذب اللازم كذبت النتيجة، كذب الملزوم كذبت المقدمات. لابد أن كل المقدمات اللي ألفت القياس كاذبة أو بعضها يكون كاذب. كما مرة في العكوس وملحقات العكوس إذا كذب العكس كذب الآخر.
رابعا لزم عنه، لزم عنه يخرج به الاستقراء والتنفيذ، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو النجوم لجواز تخلفه عنهما، لأنهما أكثر ما يفيدان الظن إلا بعض الاستقراء وسيأتيه. خامسا لذاته يخرج به قياس المساواة كما تأتي في محله، لأن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته. مثل باء يساوي جيم، جيم يساوي دال، ينتج باء يساوي دال، هذا ما اعتمد على المقدمة الثانية، ولكن لا نذكر بأن بسط المقدمة الخارجية وهي مساوي مساوي مساوي،
فلما هذه المقدمة الخارجية لم نحصل على هذه النتيجة،
ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. المصطلحات العامة في القياس لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة على المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباته.
يعني نأخذ مصطلحات خاصة في كل نوع، هاي مصطلحات عامة مشتركة.
أولا صورة القياس ويقصد بها هيئة التوليد الواقع بين القضايا.
كيفية التوليد حالة صورة بين المقدمات للقياس.
المقدمة وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس.
فعلا قلنا أن القياس تنقسم بتقسيمين، مرة بحسب الصورة
مرة بحسب المادة
مرة بحسب المادة.
فيمكن المطلوب وهو القول اللازم من القياس ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات
بعد قبل الحصول عليه، وإلا إذا حصلنا على المطلوب
سنختار
نتيجة
رعيان النتيجة وهي المطلوب عينه،
ولكن في أي مرحلة في مرحلة الحصول عليه بعد الحصول على هذا المطلوب،
ولكن يسمى بها بالنتيجة بعد الحصول بعد تحصيله الوزيعات. فإنكر الحدود وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحلية
القضية الحلية مثلا،
نعم مثلا إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، لأن النسبة إنما تكون بالطرفين للربط بينهما بين الموضوع والمحمول.
وعند الحلال الطرفين الحمد لله لا يسود النسبة تقوما بذاتها وجودا مستقلا.
فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما، وأما السور والجهة وهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما أيضا بعد ذهابها.
كل إنسان حيوان بالضرورة، فنحن لو أردنا أن نحلل هذه القضية راح يروح من عندنا النسبة اللي هي العلاقة بين الإنسان وبين الحيوان، وراح يروح من عندنا كلمة الضرورة اللي هي جهة القضية باعتبار الضرورة من توابع النسبة، يعني الجهة من توابع النسبة، وكذلك راح يروح من عندنا السور اللي هو كل.
قال وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها فلا يبقى منها إلا المقدم والثاني بالموضوع والمحمول في الحملية، والمقدم والثاني في الشرطية هي الأجزاء الذاتية للمقدمات وهي الحدود فيها. يقول لنوضح هذه المصطلحات مثال الآن،
يعني الموضوع يسمى حد، المحمول يسمى حد، المقدم حد، الثالث حد في القضية الشرطية.
المثال اللي ضربه أولا شارب الخمر فاسقا مقدمة
مقدمة الأولى،
المقدمة الثانية كل فاسق ترد شهادته.
لاحظ المقدمة الأولى حملية لو شرطية؟
حملية.
شنو الموضوع بيها؟
الموضوع بيها شارب الخمر فاسقا،
لكن مو شنو؟ القضية الثانية حملية لو شرطية أيضا حملية، الموضوع بيها كلمة فاسق المحمول ترد شهادته.
ثم جيد شارب الخمر ترد شهادته فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشهادة فصارت القضية رقم ثلاثة النتيجة رقم ثلاثة شارب الخمر ترد الشهادة. فكل واحد من القضيتين الأولى والثانية مقدمة، شارب الخمر فاسق ترد شهادته حدود القضية رقم ثلاثة مطلوب ونتيجة، والتوليد بين المقدمة الأولى والثانية صورة القياس.
يعني شنو مطلوب ونتيجة؟ يعني مطلوب قبل الحصول عليه ونتيجة بعد الحصول عليه.
ولا سألنا استعملنا هذه العلامة النقط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذن وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاتصال والتوصيل. أقسام القياس
يقول هذه
معناها ترحل انتقلنا للمطلوب أفضل من المطلوب. قلنا أن المقدمات تسمى مواد القياس، وهيئة التأليف بين المواد تسمى صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين. النحو الأول من جهة مادة القياس بحسب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة بأن تكون المقدمات يقينية أو تكون ضمنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بعده. ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لأجله الباب السادس الآتي. فإنه ينقسم القياس في النظر إلى ذلك إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر المغالط.
فيها الصناعات الخمس: البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة.
فهذه من جهة صورة القياس.
نعم، من لاحظ الصورة أفضل في هذا التقسيم الأول؟ لاحظ المادة فقط، نوع المادة على أساسه قسم القياس إلى هذه الصناعات الخمس.
بسبب اختلافها من جهة الصورة بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة، وهذا الباب معقول من بحث عنه من هذه الجهة، وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: اقتراني واستثنائي.
اقتراني واستثنائي
باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه.
الملاحظة هنا ليش قسمنا إلى اقتراني واستثنائي؟
باعتبار التصريح
باعتبار بالاستثنائي مصرح بالنتيجة، يعني النتيجة نفسها مذكورة في أحد المقدمتين أو نقيضها مذكور، وبالاقتراني ما مذكور النتيجة ولا نقيضها مذكور، وإنما النتيجة عبارة عن لازم موجود بالقوة في المقدمة.
فالقسم الأول هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيض النتيجة يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. نحو: إن كان محمد عالما فواجبون احترامه. ثانيا: لكنه عالم. النتيجة إذا محمد واجب احترامه. النتيجة رقم ثلاثة مذكورة بعينها في المقدمة من محمد واجب احترامه. مثال آخر: لو كان فلان زيد أو عمر عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله. إذا النتيجة ما كان زيد أو عمر عادلا. النتيجة رقم ثلاثة مصرحة بنقيضها في المقدمة. رقم النوع الثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيض النتيجة يسمى اقترانيا كالمثال المتقدم في أول البحث. فإن النتيجة وهي شارب فوري ترد شهادته غير مذكورة بها وصفها صريحا في المقدمة الأولى ولا تقرر ولا في نقيضها
ولا نقيضها
ولا نقيضها مذكورة، وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية المقدمتين أعلى الحبين وهما شارب الخمر وترد شهادته، وإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقبلة. ثم الاقتران قد يتعلق بالحمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتعلق بالشرطيات فقط أو شرطية وحمليا ويسمى شرطية. مثال: كل ما كان ما أجاري كان معتصما، وكل ما كان معتصما كان لا ينجس في مراقعة المجال. إذن النتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس في مراقعة المجال، ومقدمتاه شرطيتان متصلتان. المثال الثاني: الاسم كلمة، والكلمة إما مبنية أو معربة. فالنتيجة إذن الاسم إما مبني أو معرب، والمقدمة رقم حمدية، والمقدمة رقم اثنين شرطية متصلة. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحمدية ثم الشرطية.
يعني اول بداية البحث بعدين القياس الاقتراني الثوري بعدين القياس الاقتراني الثوري بعدين القياس الاثنين ثم ملحقات القياس بعد ذلك انتقل الكلام الاقتراني الثوري الثاني الاقتراني 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 الثاني الا